بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان أدوات صناعة الجدل. ذكرنا الأداة الأولى وهي أن المجادل يستحضر أصناف المشهورات حتى يستعملهم في وقت الحاجة، وثانيا لابد تكون عنده قدرة وقوة واستطاعة ومكنة على أن يميز معاني الألفاظ سواء كانت مشتركة منقولة مشككة وما شابه ذلك. الآن وصل حديثنا للأداة الثالثة اللي يمكن للمجادل أن يستعين بها، وهي القدرة والقوة. القدرة بمعنى الاستطاعة، والقوة يعني الإمكانية على التمييز بين المتشابهات. ليس المراد من التمييز هنا بين المتشابهات مثل ما مر علينا بالأداة الثانية، يعني يميز بين الألفاظ المشتركة، بين ما هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي مثل ما تقدم بالأداة الثانية. لا، هاي الأداة الثانية المراد منها هنا من التمييز بين المتشابهات يعني يميز بين المتشابهات في القضايا. مثلا يسأل شخص عن الدليل على قضية فيذكر له دليلا مشابها لدليل آخر، لكن يستطيع الشخص إذا يميز يقول له إنه هذا الدليل يشبه هذا الدليل، لكن هو ليس دليل على الحكم، ليس دليلا على القضية، لأن هذا الدليل شيء وذاك الدليل شيء آخر. هذا معنى التمييز بين المتشابهات، يميز بين الأدلة المتشابهة في أحكام القضايا. لاحظت أخوتي الفرق بين الأداة الثانية والثالثة؟ الأداة الثانية كان يميز بين معاني الألفاظ المتشابهة المشتركة مثلا، هنا لا، ما يميز بين معاني الألفاظ، يميز بين الأدلة المتشابهة في أحكام القضايا. شخص يسأل عن دليل في قضية فيذكر دليل مشابه له أو مقابل له، كأنما يريد أن يقول إنه هذا الدليل هو نفس هذا الدليل يشبهه، بس أنت إذا قدرت تميز بين الأدلة تقول له إن ما ذكرته في هذا الدليل يشبه ذاك الدليل لكنه ليس هو نفسه، يرجع إلى قانون واحد أو قاعدة واحدة ولكنه ليس هو نفسه. القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بالفصول، يعني نقول له هذا الفصل فصل ناطق للحيوان غير فصل ماذا؟ ناهق للحمار أو باغم للغزال، هذا التمييز بالفصول، أو التمييز بغيرها، بغير الفصول مثل التمييز بالخواص، يعني بالخاصة، يعني نقول له الخاصة مال هذا النوع غير الخاصة مال هذا النوع الآخر. نذكر لكم مثال أخوتي، مثلا إذا قلنا حيوان ناطق وحيوان طائر، ذني قضيتين، حيوان ناطق قضية أولى وحيوان طائر قضية ثانية، ذني متشابهات بالجنس اللي هو الحيوان. لو راد المستدل يستفيد من هذا التشابه حتى ينقل حكم مختص بالطائر إلى حكم مختص بالناطق، أو بالعكس يريد ينقل حكم مختص بالناطق إلى حكم بالطائر، واستعمل التشابه، يعني يريد يقول هذا الدليل بهذا الجنس يشبه هذا الدليل بالجنس الآخر. الطرف المقابل المجادل إليه لابد يبين ويميز الاشتباه اللي حصل عند خصمه، يقول له حكم هاي القضية حيوان ناطق غير حكم هاي القضية حيوان طائر، وإن كانوا متشابهين بالجنس لكن فصل الطائر غير فصل منه الناطق، غير فصل الإنسان اللي هو الناطق، أكو اختلاف بيناتهم، مرة يميز بالفصول ومرة يميز بمن بالخاصة. الناطق خاصته غير الإنسان اللي هو الناطق، خاصته غير خاصة ماذا؟ الحيوان الطائر. فلا بد الطرف المقابل المجادل يبين ويميز الاشتباه اللي حصل عند خصمه، ويقول له إن ما ذكرته مرتبط بحيثية الطائر ودليل في حكمه غير مختص بحيثية الناطق، لأن كل من الطائر والناطق إلى حيثية هو مختص بها، وإن كان هناك حيثية مشتركة بيناتهم اللي هي الجنسية، لأن الطرف الآخر حاول يأخذ من اشتراكهم بجنس الحيوان إنه هذا التشابه، حاول ينقل حكم من حيوان ناطق إلى حيوان طائر. فنوقفه عند نوقفه إذا قدرنا نميز التشابه. نقول هذول مشتركين بالجنس بس مختلفين بالفصل ومختلفين بالخاصة، فلذلك الحكم ما ينتقل من هاي القضية للقضية الأخرى. وما ذكرته من الحكم وإن كان من حيث التشابه وإن كان مشترك من حيث الجنسية بس مختلفين بالفصول والخواص وهكذا. وتحصل هذه القوة يعني الملكة بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريبا. هسه الحيوان الناطق والحيوان الطائر أكو تشابه بيناتهم في جنس الحيوانية، لكن أكو اختلاف بيناتهم من حيث الفصول والخواص. فالأشياء اللي هي قريبة بيناتها تشابه قريب، خصوصا المشتركة بالجنس الواحد، لابد الإنسان المجادل يصير عنده قوة وقدرة ومكنة على أن يميز بيناتهم كمتشابهات، لأن الأدلة المختصة بأحكام قضاياها تختلف، لا سيما يعني خصوصا في تحصيل وجوه اختلاف الأحكام أحكام الشيء الواحد، لأنه هذا الشخص الآخر شي يريد يطبق يا قاعدة، قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، هاي قاعدة عقلائية. يقول هذا مثل هذا، إذن هذا يشبه هذا فله نفس حكمه. فإحنا إذا قدرنا نميز إنه ذني متشابهات بالجنس بس أكو فروق بيناتهن، وبينا أكو اختلاف بالأحكام بيناتهن بالشيء الواحد، نقدر نوقف الحجة والدليل مالته. قال وتحصل هذه القوة أي الملكة والقدرة بالسعي في طلب الفروق، يعني الإنسان اللي يسعى ويجد ويجتهد في أنه يحصل ويطلب الفرق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريبا، خصوصا الأشياء المتشابهة في الجنس الواحد، لا سيما خصوصا في تحصيل وجوه اختلاف أحكام الشيء الواحد. اختلاف أحكام شيء واحد اللي هي اختلاف أحكام الحيوان، الحيوان هو شيء واحد بالجنس بس مختلف بالأنواع. بل تحصل بطلب المباينة يعني الفوارق، الطلب يعني تحصيل، المباينة يعني الفوارق بين الأشياء المتشابهة بالجنس مثل الناطق والطائر اللي يتشابهون في جنس الحيوان. وتظهر فائدة هذه الأداة، أداة القدرة والتمييز على المتشابهات في تحصيل الفصول. أنت من تقدر عندك قدرة وإمكانية تميز بين المتشابهات، راح شو تحصل على فصولها وشو تحصل بعد على خواصها، لأن أنت بيمن ميزتهن وفصلتهن وباينتهن بالفصول وبالخواص وإن كانت هي مشتركة بالجنس ومتشابهة فيه. وهذا شيء قوي عندك يا قدرة تعريف الأشياء، لأن أنت بيمن تعرف بالفصول والخواص، من تقوى عندك ملكة تحصيل وقدرة الفصول والخواص راح تستعين بها على الحدود والرسوم. نعم. قال وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء فيستعين بذلك، يعني يطلبها من باب البعونة على الحدود، لأن الحدود تضمن الأجناس والفصول، لأن أنت من تعرف بالجنس والفصل يعني عرفت بالحد. والرسوم، الرسوم تضمن الأجناس والخواص، من تعرف بالجنس والخاصة يعني عرفت بالرسم. وهذا هاي من فوائد هاي الأداة، إذا قدرت تميز وتفرق بين المتشابهات وفصولها وخواصها يعني قدرت تعرف الأشياء بتعريفها عن طريق الحدود والرسوم. هذا فائدة. فائدة أخرى، وتظهر الفائدة للمجادل كما لو ادعى خصمه مثلا إن شيئين من الشيئين، حيوان ناطق مثلا وحيوان طائر، لهما حكم واحد. لماذا؟ لأنهم باعتبارهم متشابهين بالجنس، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نعم، باعتبار تشابههما، هم بين متشابهين جنس الحيوان، فيقيس أحدهم على الآخر، يقول هذا الحكم الموجود بالحيوان الناطق هو نفس حكم موجود في قضية الحيوان الطائر، أو إن الحكم هو ثابت للعام الشامل لهما، يعني يقول هذا الحكم ثابت لمطلق الحيوان سواء كان حيوان ناطق أو حيوان طائر، الحكم ثابت للعام يعني لعام الحيوان الشامل لهما للناطق والطائر. نعم. فإن أي مجادل إذا ميز بينهما، إذا استطاع يفصل ويبيز بيناتهم وكشف ما بينهما من فروق، كيف نستطيع إحنا نميز بيناتهم ونفرق بيناتهم؟ قلنا بيمن بالفصول وبالخواص، نقول هذا فصل غير فصل، هذا خاصته غير خاصة هذا. إذا ميزنا بيناتهم وكشفنا الفوارق والاختلافات اللي موجودة بالفصول والخواص تقتضي اختلاف أحكامهما، أحكام الناطق غير أحكام الطائر، لأن هذا فصل غير فصل هذا، خاصته غير خاصة هذا، فتقتضي اختلاف أحكامهما. ينكشف اشتباه الخصم ويقال له مثلا إن قياسك الذي ادعيته قياس مع الفارق. يعني شنو مع الفارق؟ يعني القياس اللي استعملته في ثبوت الحكم في هذا في هذه القضية يختلف عن القياس والدليل اللي نستعمله في القضية الثانية في إثبات الحكم الخاص بها. قياسك مع الفارق، قياس هذا يفرق عن هذا، دليل يختلف عن هذا الدليل، فهذا قياس مع الفارق. الآن المصنف رح يعطينا مثال مر علينا في مبحث المشهورات، هو من نوع القياس مع الفارق، وهناك المصنف ذكر في بحث المشهورات أنه قياس مع الفارق، وهو ما تقدم في بحث المشهورات في دعوى منكر الحسن والقبح العقليين الأشاعرة. كما تذكرون أخوتي ذكرنا، هم ينكرون أن الحسن والقبح أمر عقلي، يقولون هو أمر شرعي، ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح، يعني المستند به مو حكم العقل، حكم الشرع. فلذلك هم ينكرون الحسن والقبح العقليين، يقولون العقل ما إلى قيمة ذاتية في الحكم على قبح الأشياء وحسنها، وإن القبح والحسن ما موجود في ذاتيات الأشياء، إنما مكتسب من تحسين الشارع وتقبيحه. إذا استدل من استدل؟ المنكرين اللي هم منهم الأشاعرة استدلوا على ذلك، يعني على إنكار الحسن والقبح العقليين، بأن الحسن والقبح لو كان عقليا، يعني لو كان الحاكم به هو العقل بسبب أن الحسن والقبح موجود بذاتيات الأشياء، لما كان فرق بينه يعني بين حسن العدل مثلا وقبح الظلم، وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. يعني لو العقل مو يدرك أن الكل أعظم من الجزء، يدرك هذا الأمر، كان لو كان الحسن والقبح موجود بذاتيات الأشياء كان العقل أدرك حسن القبح وكونه حسن وقبيح ذاتا مثل ما يدرك قضية إن الكل أعظم من الجزء، وما حصل الاختلاف بين هاي القضية وهاي القضية، مع إننا نختلف معاكم في هاي القضية، فهذا اختلافنا بيشيدل إنه الحسن والقبح ما موجود بذاتيات الأشياء، إنما هو أمر مكتسب من الشارع، وإلا لو كان موجود ذاتي بنفس الشيء لما اختلفنا بيننا وبينكم، ومثل ما عقولكم أدركت الكل أعظم من الجزء وعقولنا أدركتها كذلك، لابد عقولنا مثل عقولكم تدرك إنه ماذا؟ الحسن العدل حسن والظلم قبيح، وما اختلفنا معاكم. لما كان فرق بينه، يعني مثل حسن العدل وقبح الظلم، وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، مع أن الفرق بينهما ظاهر، لأن إحنا جاي نفترق عنكم، أنتوا تدعون عقلي وإحنا إيش ندعي؟ شرعي. لو كان الحسن والقبح ما يحكم به العقل لما وقع فيه اختلاف، ولما وقعت فيه تغاير بالآراء بيننا وبين غيرنا، لكان ولما افترقنا في فهمه وإدراكه، مثل قضية إدراك العقل لأن الكل أعظم من الجزء اللي تدركه جميع العقول وما مختلف به، لكن لما وقع الاختلاف بيننا وبينكم إذن الفرق بين الحكمين ظاهر، فلا يكونان عقليين، لأنهما لو كانا عقليين لما اختلفنا فيه بيننا وبينكم. هذا دليل منه الأشاعرة. المصنف الآن رح يعلق عليه، قال فاعتقد المستدل اللي هم الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليين إن حكمي العقل في المسألتين، مسألة الكل أعظم من الجزء وإن العدل حسن العدل وقبح الظلم مثلا، اعتقدوا أن العقل واحد ويحكم على المسألتين بحكم واحد، لأنهم ما فرقوا بين العقل النظري والعملي مثل ما احنا فرقنا، هم عندهم العقل واحد، مو ما عندهم شيء اسمه نظري وعملي. اعتقد المستدل ان حكمي العقل في المسألتين هو لعقل واحد، وحكمهم بالمسألتين من نوع واحد وحكم واحد، بمسألة الكل أعظم من الجزء ومسألة حسن العدل وقبح الظلم مثلا. إن حكمي العقل في المسألتين من نوع واحد، واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، لأن هم يدعون يقولون إحنا عقولنا يرحمكم الله، يقولون إحنا عقولنا ماذا؟ تنكر حسن القبح والظلم، في حين إن عقولنا ويعقولكم متساوية ومشابهة في حكم إن الكل أعظم من الجزء، لكن الكل أعظم من الجزء الحاكم به العقل، بس الحسن والقبح مو الحاكم به العقل، وإلا لو كان به الحاكم العقل كما اختلفنا بيننا وبينكم. فوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة الحسن والقبح دليل على أنه ليس مسألة عقلية. المصنف قال: وقد أوضحنا هناك، يعني في بحث المشهورات، هناك فرق بين العقلين، مو أكو عقل عملي وعقل منه نظري، وبين الحكمين، بين حكم مسألة الكل أعظم من الجزء وحكم مسألة حسن العدل وقبح الظلم. قضية الكل أعظم من الجزء المدرك والحاكم بها يا عقل، العقل النظري لها حكم خاص بها، بينما قضية الحسن والقبح هي من مدركات العقل العملي. لهذا احنا قلنا الحسن هو ما يعمله العقلاء وما ينبغي أن يفعلوه وما يمدحون فاعله، والقبح ما يتركه العقلاء ويتجنبوه ومما لا ينبغي فعله ومما يذمون فاعله، يعني الذي يعمل به. هذا من يعني اللي جاي يدرك يا عقل؟ العملي، مما ينبغي أن يعمل العدل ومما ينبغي أن لا يعمل الظلم، يعني جاي اللي يدرك العقل العملي مو النظري. فإذا قضية الحسن والقبح من مدركات العقل العملي لها حكم خاص بها، وقياس هاي المسألة على تلك المسألة قياس مع الفارق. إذا تريد تعطون حكم أحدهما على الآخر هذا قياس مع الفارق، بما أبطل قياسه فكان قياسا مع الفارق. شنو مع الفارق؟ يعني الدليل والقياس وحكم هاي القضية غير دليل وقياس وحكم هاي القضية الأخرى، ذاك إلها قياس وهذا إلها قياس، ذاك قياس عقل نظري هذا قياس العقل العملي، فأكو اختلاف بيناتهم. تعدية الحكم من أحدهما إلى الآخر قياس مع الفارق، وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة، أداة القدرة والإمكان على التمييز بين المتشابهات. المصنف يقول هذا المثال اللي ذكرناه هي من موارد الانتفاع بهاي الأداة. إحنا كيف ميزنا بين هذين القضيتين اللي يحكم هن مشابهات من جهة حكم العقل، مشابهات بحكم العقل، بس فرقنا بيناتهم إنه حكم العقل بالمسألة الأولى عقل نظري وحكم العقل في المسألة الثانية يا حكم عملي. إذن أكو بيناتهم تشابه بس ميزنا بيناتهم. الأداة الرابعة، الأداة الرابعة اللي يستعين بها المجادل هي القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة الثالثة. يعني الأداة الثالثة كنا نميز ونبين ونفرق بين المتشابهات حتى ماذا؟ نوقف المستدل المجادل على عند حده وما نخليه يتعدى بالدليل من هاي القضية للقضية الأخرى، هاي الأداة الثالثة. الآن بالعكس بالأداة الرابعة احنا نوجد التشابه حتى نعد الحكم، يعني نريد نعرف التشابه بين الجوانب المتشابهة بين الأشياء حتى ننتقل من حكم بعض المتشابهات إلى حكم البعض الآخر. إذا كان الحكم مرتبط ببعض المتشابهات من حيثية التشابه فنريد نعد الحكم من هنا إلى هنا لأنهما متشابهان من جهة أن كلاهما يرجعان إلى نوع واحد أو قاعدة واحدة. أيضا تطبيقا لليا قاعدة، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. لاحظتوا أخوتي الفرق بين الأداتين؟ الأداة الثالثة إحنا ردنا نميز ونفرق ونوجد تباين بين دليل هاي القضية ودليل هاي القضية، ونوقف المجادل وما نخليه يتعدى من حكم ودليل هاي القضية إلى حكم ودليل القضية الأخرى، نوقفه هاي بالأداة الثالثة. بالأداة الرابعة إحنا نريد نوجد التشابه حتى نعد الحكم من هاي القضية المن للقضية الأخرى، إحنا نريد نطبق التشابه ونقل الحكم. القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة يعني المتباين، يعني ليست المرتبطة بحيثية الاختلاف والتباين عكس الأداة الثالثة، سواء كان التشابه بالذاتيات، الذاتيات يعني النوع الجنس الفصل إذا هاي القضية تشبه القضية الثانية بالنوع، تشبه بالجنس، تشبه بالفصل، هذا يسمى تشابه بالذاتيات، أو كان التشابه بالعرضيات مثل الخاصة والعرض العام، وتحصل هذه القدرة يعني الملكة بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا أو المتجانسة. مرات أكو أنواع متباعدة جدا لأن أكو اختلاف وتباين وفرق بيناتهن، إحنا نلاحظ على خصوصية وجود التشابه والاتحاد بيناتهم حتى نعدل الحكم من هاي القضية للقضية الأخرى لوجود هذا التشابه بيناتهم في إنهم يرجعون لنوع واحد، يرجعون لجنس واحد إحنا نوجده، أو مش كونهما متشابهات بالجنس متجانسان، جنس هذا نفس جنس هذا، وبتحصيل به الاشتراك ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمرا عدميا، لأن كل قضيتين لها حكمين، أكو تشابه بيناتهم يسموه ما به الاشتراك، وأكو اختلاف يسموه ما به الافتراق. هم أكو بيناتهم تشابه وأكو بيناتهم افتراق وتخالف وتباين، إحنا وين نميز على ما به الاشتراك؟ لأنه حتى نرجحن إلى كونهم متشابهين أمثال واحدة فنعدل الحكم، نجيب هاي القاعدة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نعم، فإحنا نحصل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان ما به الاشتراك أمرا عدميا، أكو أشياء مشتركة أمر وجودي مثلا، وأكو أشياء يشتركون بها أمر عدمي، أكو اثنين يشتركون بالنوع، يشتركون بالجنس مثلا، وأكو أمرين يشتركون بشيء بس هذا الشيء اللي يشتركون به أمر عدمي، يذكرون الشراح مثال إليه، مثل اشتراك الجوهر والكم في أنهما لا ضد لهما. الجوهر هو جنس الأجناس، والكم هو نوع من أنواع ماذا؟ العوارض. الجوهر طبعا غير العرض، الجوهر غير العرض، بس الجوهر والعرض اللي من 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 انواع العرض اللي هو الكم، الجوهر والكم يشتركان بجهه، بيناتهم اشتراك، ما هي هاي الجهه؟ مع انهما متباعدات، الجوهر غير العرض، الأمر غير العرض، مع أنهما متباعدات وتباعد جدا، متباعدات جدا، لكن أكو ما به الاشتراك بيناتهم أنهم يشتركون إن لا ضد لهما، لا ضد لهما يعني لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، لأن إحنا ما عندنا لو جوهر لو عرض، ما عندنا ثالث لهما، ما عندنا ضد لهما، إذن شنو جهة الاشتراك بين الجوهر والكم اللي هو عرضي؟ عرض الجوهر والعرض في أنهما لا ضد لهما، يعني لا ثالث لهما، لأن الأشياء الموجودة بالخارج لا تخلو، أما تكون جوهر أو عرض، ثالث لهما ضد لهما ما يوجد. هذا بس ما به الاشتراك لا ضد، لا ضد هذا أمر عدمي، أمر عدمي، إذن ما بهم الاشتراك هذا أمر عدمي. ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة عارضة، النسبة يعني معنى مفرد، عارضة يعني خارج عن الذات. يمكن أن يكون التشابه في معنى مفرد هو أمر عارض خارج عن الذات، والحدود في النسبة، يعني يمكن أن يكون تشابه بالحدود في نسبة الحدود، الحدود نقصد بها الموضوعات والمحمولات في القضية الحملية، المقدم والتالي في القضية الشرطية، الموضوعات والمحمولات بين المتشابهين نسميهن حدود، والنسبة يعني نسبة المحمول إلى موضوع أو نسبة التالي إلى المقدم. أما تكون هاي النسبة متصلة يعني مشتركة، يعني هاي النسبة العارضة والحدود في النسبة يكونون متصلة مشتركة في النسبة أو منفصلة، متصلة نقصد بها يعني مشتركين في النسبة، ومنفصلة يعني غير مشتركين في النسبة، راح المصنف يعطينا أمثلة. أما المتصلة، المتصلة بها ثلاثة أقسام، فكما لو كان شيء واحد منسوبا، منسوبا في الطرفين، طبعا النسبة مأخوذة من نسبة المحمول للموضوع. الآن المصنف راح يبين لنا شنو معنى المنسوب والمنسوب إليه بالمثال. إحنا أول مرة خلينا نذكر الأقسام ونبينهن بالأمثلة. القسم الأول، لو كان شيء واحد منسوبا في الطرفين، هاي أولا. اثنين، لو كان شيء واحد منسوبا إليه، يعني أمر واحد منسوبا إليه في الطرفين، هذا بالطرفين نقصد به القضيتين، ثلاثة إنه في أحد الطرفين منسوب وفي الثاني منسوب إليه. الآن راح نبين هاي الأقسام ونبين شنو معنى المنسوب والمنسوب إليه. فهذه ثلاثة أقسام. مثال الأول، الأول ما هو؟ لو كان شيء واحد منسوبا في الطرفين، راح نعطيكم مثال. ما لو قيل نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. نسبة الإمكان، الإمكان اكتب عليه منسوب، نسبنا الإمكان المن للوجود، كنسبته هذا نسبته يعني كنسبة الإمكان إلى العدم. هنا المنسوب بالقضية الثانية ما هو؟ الإمكان، كنسبته يعني الإمكان المنسوب إلى العدم. صار عندنا قضيتين، نسبة الإمكان إلى الوجود هاي القضية الأولى، نسبة الإمكان إلى العدم القضية الثانية. الإمكان نسميه منسوب والوجود منسوب إليه بالقضية الأولى. بالقضية الثانية نسبة الإمكان إلى العدم، الإمكان هم شو نسميه؟ منسوب، والعدم منسوب إليه. هسه فرقنا بين المنسوب والمنسوب إليه، واضحة أخوتي؟ هسه نسألكم، الاشتراك وين واقع؟ بالمنسوب لو بالمنسوب إليه؟ بالمنسوب. أحسنتم، هذا المثال الأول. المثال اللي يكون بالشيء الواحد منسوب في الطرفين، والمنسوب هنا في الطرفين هو الإمكان، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم. الإمكان واضح عندنا أخوتي اللي يساوي بالوجود والعدم، يعني لا وجود ضروري ولا عدم ضروري. أحسنتم، مثل الإنسان ممكن، الإنسان من الممكنات، يعني لا وجود ضروري وملزم وواجب ولا عدم ضروري وملزم وواجب. فنسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم، المنسوب واحد وهو الإمكان، والنسبة بيناتهم هي يسموها نسبة اللا شرط، يعني لم يؤخذ في الإمكان أن شرط أن يكون موجودا ولا مأخوذ فيه شرط أن يكون معدوما. هذا المثال الأول، هذا المثال الأول للشيء الواحد اللي يكون منسوبا في الطرفين. شنو وجه التشابه؟ بالمنسوب، وجه التشابه بالمنسوب. هسه مثال الثاني، الثاني منه انه الشيء الواحد يكون منسوبا اليه في الطرفين. ما لو قيل نسبة البصر الى النفس كنسبة السمع اليها، اليها يعني الى النفس. نسبة البصر، البصر هنا شنو؟ منسوب إلى النفس، منسوب إليه. كنسبة السمع، السمع هنا شنو؟ منسوب إليها يعني إلى النفس، منسوب إليه. فصار عندنا القضية الأولى نسبة البصر إلى النفس، البصر منسوب والنفس منسوب إليه. القضية الثانية كنسبة السمع، السمع منسوب إليها يعني إلى النفس، النفس منسوب إليه. هنا نسألكم أخوتي، الاشتراك وين جه يقع؟ التشابه بالمنسوب إليه اللي هو منه؟ النفس. النفس، إذن المنسوب متعدد، البصر والسمع، وتارة يكون بصر وتارة يكون سمع، إذن هو متعدد، والمنسوب إليه اللي هو النفس واحد. فكما إن البصر أقوى من قوة، يعني البصر قوة من قوة النفس، كذلك السمع قوة من قوة ماذا؟ قوة النفس. فإذا النسبة بيناتهم نسبة الحاسة الظاهرة. يعني شنو التشابه بين البصر والحاسة؟ حاسة السمع كلاهما حاسة، التشابه والنسبة بيناتهم بالحاسة الظاهرة، والمنسوب إليه واحد بهما وهو منه؟ النفس. لاحظت أخوتي؟ إذا التشابه بالمنسوب إليه اللي هو النفس، وبعد كلاهما هما حاسة، كلاهما البصر والسمع كلاهما حاسة ظاهرة من الحواس الظاهرة. نعم، هذا المثال الثاني، التشابه وين جاي يقع؟ بالمنسوب إليه. مثال الثالث، مثال الثالث قلنا ما هو؟ في أحد الطرفين منسوب وفي الثاني منسوب إليه. ما لو قيل نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح. لاحظوا أخوتي، نسبة النقطة، النقطة شنو هنا؟ منسوب إلى الخط، منسوب إليه. كنسبة الخط. الخط شنو هنا جاء؟ منسوب إلى السطح، منسوب إليه. تلاحظون أخوتي الخط بالقضية الأولى ماذا جاء؟ منسوب إليه. وبالقضية الثانية ماذا جاء؟ منسوب. إذن بالأولى إجا منسوب إليه، وبالثانية إجا منسوب. هذا معنى الشيء الواحد اللي هو الخط، تارة في أحد الطرفين جاء منسوبا وفي الطرف الثاني جاء منسوب إليه. لاحظت أخوتي؟ نعيدها لو بسيطة، لا واضحة إن شاء الله. نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى السطح، النسبة بيناتهم هي طبعا نسبة الانتهاء والطرف. نسبة النقطة إلى الخط هي إن الخط ينتهي بالنقطة، يعني أنت من ترسم خط آخر شيء ترسمه بالخط هو هاي النقطة اللي تقف عليها. يقولون نهاية الخط النقطة، نهاية الخط النقطة. نسبة النقطة إلى الخط هو ماذا؟ هي أنها تنتهي بالنقطة. نسبة الخط إلى السطح إن السطح ينتهي بالخط، يعني من ترسم سطح مثل السطح مربع، رسم السطح مربع، السطح من تنتهي بمن تنتهي؟ بالخط الأخير اللي ترسمه، بالخط الأخير اللي ترسمه. نسبة الخط إلى السطح هي نسبة إن السطح ينتهي بالخط. إذن كلاهما يعني النقطة والخط يشكل منتهى، يعني منتهى للتوقف، تنتهي وتقف عليه. هاي جهة التشابه. شنو اللي يشبه النقطة والخط؟ إن النقطة هي منتهى والخط منتهى. النقطة هي منتهى الخط والخط منتهى السطح. هذا جهة التشابه، تشابه وجهة اشتراك. إذن فنسبة النقطة إلى الخط منسوب إليه كنسبة الخط إلى السطح، فيكون الخط منسوبا. ولاحظت أخوتي إحنا الغرض من هاي الأمثلة جايش نجد التشابه في الشيء الواحد، وقلنا شنو فائدة إيجاد التشابه في الشيء الواحد؟ حتى نعدل الحكم من هذا الطرف إلى الطرف الآخر. هسه شنو التشابه بين النقطة والخط؟ كلاهما منتهى. شنو التشابه بين البصر والسمع؟ كلاهما حاسة وكلاهما منسوبان إلى النفس. شنو التشابه بين الوجود والعدم؟ نسبة الإمكان للوجود كنسبة الإمكان إلى العدم، في كلاهما تشابه كمنسوب وما شابه ذلك. نعم، هذا كل كلام نبي من قلنا ما به التشابه ويكون متصلا، متصلا يعني مشتركا في النسبة. أما المنفصلة، شنو نقصد بالمنفصلة؟ قلنا عدم الاشتراك في النسبة، عدم الاشتراك في النسبة فيما إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد. نحن النسبة يعني نسبة المحمول للموضوع، هذا معناته. مرة الطرفين مشتركين بالنسبة، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، يشتركون بالمنسوب، بالمنسوب إليه، يشتركون إنه الشيء الواحد منسوب في طرف ومنسوب إليه في طرف آخر. وأما المنفصلة التي عدم الاشتراك في النسبة متى تصح؟ إذا لم يشترك الطرفان في شيء واحد أصلا، ماكو بيناتهم اشتراك ونسبة. كما لو قيل نسبة الأربعة إلى الثمانية، نسبة الأربعة إلى الثمانية ما هي؟ النصف. كنسبة الثلاثة إلى الستة، نسبة الثلاثة إلى الستة ما هي؟ النصف. بس ترى ماكو تشابه بيناتهم ولا اشتراك، لا بالمنسوب ولا بالمنسوب إليه، لأن الأربعة غير الثمانية والثلاثة غير الستة، ماكو اشتراك، ماكو تشابه لا بالمنسوب ولا بمن بالمنسوب إليه. هذا يسموه منفصل. شنو يعني منفصل؟ عدم الاشتراك في النسبة، عدم الاشتراك في النسبة. نعم، فالنسبة بين نسبة الأربعة إلى الثمانية النصف، كنسبة الثلاثة إلى الستة هي النصف. التشابه وين اللي وقع بيناتهم؟ إنه نصف، نسبة نصف، بس ماكو اشتراك وتشابه بين المنسوب والمنسوب إليه. جهة الاشتراك هي النصفية بين أطراف النسبتين، لكن لا يوجد بين نفس الحدود المشتركة كحدود كمشتركة، ما يوجد عندنا حدود مشتركة مثل أربعة ثمانية ثلاثة ستة، الأربعة غير الثمانية، ثلاثة غير الستة، وهكذا. نعم، الآن شنو فائدة تمييز إنه ذن المتشابهات في جهة هن متباينات، إذا ثبت عندنا إن هن متباينات بعد ما نقدر نعدل حكم من الأول المن للثاني. وفائدة هذه الأداة، يعني الأداة الرابعة اللي هي قلنا القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة، اقتناص الحدود. الاقتناص يعني تحصيل وأخذ، لأن أنت من تميز بيناتهم بالفصول والخواص شنو اللي وجد عندك؟ قدرة على تحصيلها، وإذا حصلت الفصول والخواص يعني تقدر شنو؟ تعرفهم بالحدود والرسوم، لأن الحدود تعرف بمن؟ بالفصول، والرسوم تعريب بالخواص، وانت قدرت تحصل الفصول والخواص. إذن فائدة هذه الأداة الرابعة اقتناص، يعني تحصيل وأخذ الحدود لأنه نوع من أنواع التعاريف، والرسوم اللي هي أيضا نوع من أنواع التعاريف بالاشتراك مع الأداة السابقة. الأداة السابقة هم كنا نميز بين المتشابهات بمن؟ بالفصول والخواص، وهم كانت تعطينا فائدة تحصيل وتعريف الأشياء. فإن هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس وشبه الجنس. الجنس واضح عندنا مثل اشتراك الشيئين في الحيوانية. ما معنى شبه الجنس اللي عبر عنه المصنف؟ شبه الجنس هو ما يقوم مقام الجنس، وذلك في الأشياء التي ليست لها ماهية. بعض الأشياء معروفة الماهية، الماهية يعني الحقيقة الذات. بعض الأشياء من عرف ماهيتها مثل النفس، الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. شنو ماهية الروح؟ يعني شنو جنسها؟ إذا أنا أردت أعرف الروح مو أعرفها بالجنس، شنو جنسها حتى أريد أستطيع أن أعرفها بها؟ يقولون ما هي مجهولة غير معروفة، ما معروف جنسها، بس أنا أريد أعرفها. إذا أردت تعرفها تجيب شيء يقوم مقام الجنس. تقدر تقول الروح هي الأمر المجرد، الأمر الذي متعلق بالبدن، تعرفها بهاي التعاريف. بس بالحقيقة احنا ما جبنا جنس حقيقي إلها، بس ما نقدر نجيب جنس حقيقي إلها، لأن هي ماهية الروح غير معروفة، ماهية النفس غير معروفة. فأأتي ما يقوم مقام الجنس، هذا اللي أنت تجيبه اللي يقوم مقام الجنس شو نسميه؟ شبه الجنس، يعني ما يشبه ويماثل الجنس في أنه يقوم مقامه في التعريف، ما يقوم مقام الجنس بالأشياء التي ليست لها ماهية. طبعا ليست لها ماهية مو إنها هي ما بها ماهية، هي ماهيتها مجهولة عدة إحنا ما نعرفها، مو معنى إن ما لها حقيقة، لا، هي الأشياء كل أشياء لها حقائق، بس إحنا الحقيقة عندنا ما معروفة مجهولة، وإحنا مر علينا ترى أغلب الأشياء حقائقها وماهيتها ما معروفة عندنا، هي معروفة عند خالقها وبارئها. لهذا إحنا قلنا هاي الفصول اللي نذكرها كلها فصول مشهورة مو حقيقية. نعم، والأداة السابقة تنفع في تحصيل الفصول والخواص كما تقدم. إذن هذا فائدة من فوائد هاي الأداة. وتنفع هذه الأداة، أداة القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة، في إلحاق بعض القضايا ببعض آخر في الشهرة. مو مر علينا سابقا في بحث المشهورات إنه أكو قضية نظرية ما مشهورة بس نقدر نرجحها للمشهورة بالتشابه والتقابل، مو صحيح؟ من باب المقارنة، المقايسة، التشابه، نقدر هنا هم نفس الكلام. من إحنا نوجد المقارنة والتشابه والمقايسة؟ من خلال التشابه بالجنس، بالفصل، بالخاصة، أو في حكم آخر ببيان ما به الاشتراك في موضوعهما. يعني يقول هذا الموضوع يشبه هذا الموضوع، إذن يشترك معاه بالحكم، ونقدر نعدي حكم هذا الموضوع بهاي القضية إلى حكم موضوع، إلى حكم لهذا الموضوع الثاني بالقضية الثانية، بعد أن يعلل الحكم بالأمر المشترك. كما في التمثيل المنطقي من قد عدينا حكم حرمة شرب الخمر إلى حرمة شرب النبيذ، هذا تعدي بالحكم من باب ياهو إنه هذا يشبه هذا، هذا يماثل هذا، من ياجهة جهة التماثل والتشابه إن كل منهما مسكر. يقول المصنف نقدر نعلل الحكم بالأمر المشترك كما مر علينا في التمثيل المنطقي. وطبعا إحنا هذا التشابه من وجدنا؟ من عرفنا الجامع اللي هو العلة إنه كل منهما مسكر؟ هذا التشابه اللي وجدناه استطاع أن يعطينا قدرة على تعدية الحكم. وتنفع هذه الأداة، لاحظوا أخوتي هاي الأداة صار بها ماذا؟ منافع متعددة. فخاف يأتيك سؤال عن تعددة منافعها، لازم أنت تبين أنها فائدتها اقتناص الحدود والرسوم، اثنين فائدتها إلحاق بعض القضايا ببعض آخر، ثلاثة الآن راح نذكر فائدة ثالثة، تنفع هذه الأداة أيضا الجدلي فيما لو ادعى خصمه الفرق بين الحكم بين الشيئين. يعني أنت جاي تجادل شخص، هذا الشخص مصر على أنه يوجد فرق للحكم بين شيئين، إن يقول إنه هذا الشيء له حكم خاص وذاك الشيء الآخر له حكم خاص أيضا، وهاي الأداة إذا أنت قدرت توجد التشابه بيناتهم تقدر شتبين لهذا المجادل، تقول لذن الشيئين حكمهن واحد ليس حكما مختلفين. هاي الأداة نفعة في أن يسأله، وإذا خصم الآخر أصر أنه أكو فرق بالحكم، إن قل له أوجد لنا الفرق بينهما، نطالب بوجود الفرق، لأن إذا أوجد الفرق يعني فرق الحكم. فيما لو ادعى خصمه الفرق في الحكم بين شيئين فيمكنه أن يطالب بإيراد الفرق. إحنا نبين لأنه ماكو فرق وهم متشابهات وحكم واحد، إذا هو أصر وجادل وخاصم إنه أكو فرق، هذا الشيء له حكم خاص وهذا الشيء الآخر له حكم خاص، نطالبه بالفرق، نقول له بين لنا إياه، ميزنا الفرق بيناتهن بعد أن يبين لخصمه وجه الشبه بين الشيئين. إحنا نبين له الشبه وحكمهن واحد، هو شي يدعي الفرق، نقول له بين لنا ميزنا الفرق بيناتهن حتى نميز بين الحكمين. فإذا عجز يعني السائل عن بيانه، يعني ما قدر يبين ويوضح لنا الفرق، لابد أن يسلم بالحكم العام. إذا ما قدر يفرق ما قدر يميز، لازم يسلم إنهن شيء واحد وإن حكمهن هو حكم عام واحد للجميع، فبذلك يذعن، يذعن يعني يصدق، والخصم الآخر المجادل راح يغلبه. وإن كان بحسب التحقيق العلمي لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل حتى عن نفس عدم الفرق مقتضي لإلحاق شيء بشيء بشبيه في الحكم، يعني المصنف يقول حسب التحقيق العلمي مجرد أنه هذا الشخص يعجز عن بيان الفرق مو يعني ترى أنه هذا هن شيء واحد وحكم واحد، بس إحنا بمقام مجادلة، إحنا ما دام ما قدرنا نخليه يميز ويفرق يعني غلبناه، حتى لو هن بالحقيقة هن شيئين وحكمين، بمجرد عجزه وعدم قدرته على إيجاد الفرق من جهة كونهما شيء واحد، بل حتى عجزه عن عدم إيجاد الفرق حتى عن نفس عدم الفرق، يعني إذا كان عدم الفرق بالواقع يمكن أن يكون لكل واحد منهم حكم خاص به صحيح، لكن إحنا بمقتضى صناعة الجدل غلبناه ما خلينا يتكلم عن الموازين العلمية اليقينية المطابقة للواقع، وإن كان مقتضي لإلحاق شيئا بشبيهه في الحكم. نعم، لكن هذا كله في غير الأحكام الشرعية، يعني هذا ما ينفع بجدال الأحكام الشرعية، مجرد إحنا نعجز عن إيجاد الفرق مو يعني نثبت حكم خاص وحكم شرعي، هذا في غير الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية مبنية على عللها بحسب ما تقتضيها المصلحة والمفسدة. الأحكام أكو قول معروف عند فقهائنا يقولون علل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، يعني ليش الصلاة واجبة بها منفعة، ليش شرب الخمر حرام بمفسدة، مو صحيح؟ إذن الأحكام لا يجب أن تكون مبنية على أن الأحكام لا يجب أن تكون تابعة للغلبة وعدم الغلبة، إنما تكون هي تابعة لمصالح ومفاسد موجودة في نفس الواقع. مجرد إنه إحنا نغلب شخص وما نقدر نخليه يوجد فرق، هذا مو يعني نثبت لها حكم خاص بيها، بس باقي المجادلات غير الشرعية إلك حق في ذلك، بس ما نقدر في باب ماذا الأحكام الشرعية، لأنه يجب أن تكون تابعة لمصالح ومفاسد موجودة في نفس الأمر ومتعلق الحكم، وهاي أمور تعبدية تابعة لمصالح ومفاسد هي ماذا ثبتت بتشريع الشارع المقدس. نعم، أما المبحث الثاني وهو المواضع إن شاء الله يأتي الحكم فيها، والحمد لله رب العالمين.